بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع سير صحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم، ولازلنا مع زوجات النبي الطاهرات، واليوم مع أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أم سلمة الطاهرة المعمرة المهاجرة التي كانت تعد من فقهاء الصحابيات. هي أم سلمة هند بنت أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة المخزومية السيدة المحجبة الطاهرة بنت عم خالد بن الوليد سيف الله، وبنت عم أبي جهل بن هشام عدو الله، وشتان بين الاثنين. من المهاجرات الأول كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة، أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي الرجل الصالح. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام سنة 4 من الهجرة، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا وأوفرهن عقلا. كان عمرها قريبا من 35 سنة ولدت في مكة قبل البعثة بنحو 17 سنة، وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين، فتوفيت سنة 61 من الهجرة وعاشت نحو من 90 سنة. هذه حظوظ إنسان يعمر طويلا، إنسان يوهب جمالا أخاذا، إنسان يوهب عقلا راجحا، إنسان يعطى صحة جيدة، إنسان يعطى مالا وفيرا. هذه حظوظ الدنيا. ولكن قبل أن أتابع الحديث عن حظوظ الدنيا، يجب أن نعلم أيها الإخوة أن كل إنسان من دون استثناء ممتحن امتحانين: ممتحن فيما وهبه الله، وممتحن فيما حرمه الله، وبإمكانه أن ينجح بكلا الامتحانين: ممتحن فيما أعطيت، وممتحن فيما سلب منك. فالمرأة التي برعت في جمالها ممتحنة بجمالها، والتي نصيبها من الجمال قليل ممتحنة بنصيبها القليل، والإنسان الذي أوتي مالا وفيرا ممتحن بهذا المال الوفير، والذي أوتي مالا قليلا ممتحن بهذا المال القليل، والذي أوتي قوة ممتحن بقوته، والذي أوتي ضعفا ممتحن بضعفه. يجب أن نعلم علم اليقين أنك ممتحن دائما، ممتحن فيما آتاك، وممتحن فيما حرمت منه. والحياة الدنيا قصيرة وتمضي كلمح البصر، فالذي نجح في امتحان الضعف سعد في الجنة إلى أبد الآبدين، والذي رسب في امتحان القوة شقي في جهنم إلى أبد الآبدين. والمرأة التي نجحت في امتحان الدمامة سعدت إلى أبد الآبدين وأبدلت جمالا أخاذا، والتي رسبت في امتحان الجمال شقيت إلى أبد الآبدين. فهذه الدنيا لا تعني شيئا، محدودة قصيرة، سريعة الزوال، وشيكة الانتقال. العبرة أن تنجح في الامتحان. قد ينجح الفقير فيصبر ويتعفف ويتجمل ويشكر الله على ما قدر عليه، وتمضي السنوات سريعا وينتقل إلى الدار الآخرة، فإذا هو في جنة عرضها السماوات والأرض ينعم بها إلى أبد الآبدين. والذي أوتي الملايين المملينة ورسب في امتحان الغنى، تمضي السنوات سريعة وما هي إلا لحظات حتى يجد نفسه في تحت أطباق الثرى، وقد استحق العذاب إلى أبد الآبدين. وقد ينجح الغني في الغنى وقد يسقط الفقير في الفقر، العكسه. وقد تنجح الجميلة في الجمال وقد تسقط الدميمة في الدمامة. وقد ينجح الذكي في الذكاء ويسقط الغبي في الغباء. أنت ممتحن مرتين، ممتحن فيما أعطيت وممتحن فيما سلب منك، ممتحن فيما أعطيت وممتحن فيما سلب منك. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج هذه المرأة سنة 4 من الهجرة، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا وأوفرهن عقلا، كان عمرها قريبا من 35 سنة، ولدت في مكة قبل البعثة بنحو 17 سنة، وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين. توفيت سنة 61 من الهجرة وعاشت نحو من 90 سنة، وكان أبوها أحد أجواد العرب، وكان يلقب بزاد الراكب، فلا يسافر معه أحد من الناس إلا كفاه مؤنته وأغناه. أنا أريد أن أستنبط حقائق أنتفع بها. أنا أم سلمة رضي الله عنها صحابية جليلة وأم للمؤمنين عظيمة وزوجة نفيسة عاقلة ذكية جميلة، مضت إلى ربها، لها عند الله مكانة لا يرفعها مدحنا ولا يخفضها ذمنا. ولكن نحن ما علاقتنا بهذا الكلام؟ ما نصيبنا من هذه القصة؟ نصيبنا أنك ممتحن مرتين، ممتحن فيما أعطيت وممتحن فيما سلب منك، وبإمكانك أن تنجح في كلا الامتحانين، والدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال. والعبرة بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أم سلمة رضي الله عنها هاجرت في سبيل الله هجرتين. نحن عشنا في زمن المرأة لا تشارك الرجل في العمل الطيب وفي الإيمان وفي الانتماء إلى دين عظيم وفي الدفاع عن هذا الدين، كأنها من سخط المتاع عند حال المسلمين في التخلف. المسلمون حينما تخلفوا المرأة من سخط المتاع، أما هي في الإسلام بطلة. هي في الإسلام مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية. فامرأة تهاجر من مكة المكرمة إلى الحبشة، وتهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة. لماذا تهاجر؟ لأنها أبت أن تخضع لضغط الكفار. هي أول من هاجر إلى الحبشة من النساء. قال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إنها امرأة ذات شرف في أهلها، وذات نسب طيب ومنبت كريم في قومها، وهي ابنة أحد كرماء العرب وأجوادهم. يعني أنا أنصح لإخوتنا الكرام أنك إذا أقدمت على زواج لا ينبغي أن تخطب الفتاة، ينبغي أن تخطب أهلها. في أي بيت نشأت؟ من الذي رباها؟ ما القيم التي استقتها حينما كانت طفلة؟ ما العلم الذي أحاط بها؟ هذا شيء مهم جدا. تجود هذه المرأة العظيمة بإيمان بنفسها في سبيل إيمانها وإسلامها، فتخرج مهاجرة فرارا بدينها. أخواننا الكرام، بحكم الحياة المعاصرة، الحياة سهلة، السفر سهل، طائرات، سيارات، قطارات، يعني السفر متعة الآن، لكن قد لا ننتبه إلى أن السفر قديما كان مظنة هلاك. كيف إذا الإنسان دخل حرب الآن؟ احتمال أن يموت 150%، كما يقال يضع روحه على كفه، والسفر قديما كان مظنة هلاك. تصور إنسان يركب ناقة وينطلق من المدينة المنورة إلى البصرة، يبقى شهرين في الطريق وحده على ناقة، في بالطريق قطاع طرق، في جوع شديد، في فقد الماء، في وحوش ضارية، في وحشة شديدة. السفر عند الأقدمين مظنة هلاك، فالمرأة حينما تسافر فرارا بدينها أجرها وقت كان السفر مظنة هلاك غير أجرها وقت أصبح السفر متعة من متع الحياة. فلذلك هذه المرأة جادت بنفسها في سبيل إيمانها وإسلامها، فخرجت مهاجرة فرارا بدينها إلى الحبشة، وتتعرض لمشاق السفر وكربة الغربة. قال ابن هشام: كان أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة مهاجرا من بني مخزوم أبو سلمة ابن عبد الله، كان أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة مهاجرا من بني مخزوم أبو سلمة ابن عبد الأسد، معه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية، وولدت له بأرض الحبشة زينب بنت أبي سلمة. أم سلمة تروي حديث هجرتها إلى الحبشة، قالت: خرجنا حتى قدمنا على النجاشي، ثم إنهما قدما هدايا إلى النجاشي فقبلها. طبعا حينما سافرت أم سلمة إلى الحبشة مع أبي سلمة وعلمت قريش بهذه الهجرة، أرسلت من يوغر صدر النجاشي على هؤلاء المهاجرين، فقالوا: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أبصروا بهم وأعلموا بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءوا قال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ هؤلاء الرجلان، أحدهما عمرو بن العاص، كان من دهاة العرب، قال له: أيها الملك، هؤلاء غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم. قالت: ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءوا قال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل. قالت أم سلمة: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه. سبحان الله، الإنسان إذا كان إيمانه قويا يؤتى طلاقة لسان، يؤتى فصاحة، يؤتى قوة حجة، يؤتى موقفا متماسكا، هذا من بركات الإيمان. والإنسان حينما تنحرف خطواته نحو الشهوات تضعف شخصيته وينهار من الداخل ويسقط في يده. فسيدنا جعفر ابن أبي طالب قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا أن نعبد الله وحده وألا نشرك به شيئا، وعدد عليه أمور الإسلام. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا وقهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا، فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. كلام ما بعده كلام. قال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال جعفر: نعم. قال: فقرأه علي. قال: فقرأ عليه صدرا من سورة مريم. قال: فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته وبكت أساقفته حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. هكذا تروي أم سلمة رضي الله عنها حديث الحبشة الطويل، طبعا موجود بشكل مطول في كتب السيرة. ثم عادا إليه في اليوم التالي وقالا له: إنهما يقولان في عيسى بن مريم كلاما تنكره، يعني أراد أن يوغل صدره. ثم استدعاهم مرة ثانية وقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ تلا عليه الآيات الكريمة فسر النجاشي إلى آخره. ثم إن المهاجرين إلى الحبشة بلغهم أن أهل مكة أسلموا جميعا، خبر غير صحيح، حتى أقبلوا فرحين مسرورين، تركوا الحبشة وعادوا إلى مكة بناء على هذا الخبر السار. فلما دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا لا أساس له، فلم يدخل منهم أحد مكة إلا بجوار مشرك أو مستخف عن أعين المشركين. وتعود أم سلمة رضي الله عنها مع زوجها إلى مكة مستخفية عن أنظار الظالمين، وتمضي معه فيها أيام الصبر والمصابرة في سبيل الله. يعني أحيانا الإنسان قد يعاني بعض المتاعب بسبب إيمانه، قد يعاني بعض المتاعب بسبب إسلامه، قد يعاني بعض المتاعب بسبب استقامته، قد يعاني بعض المتاعب بسبب ورعه. هناك من يعجب، هو أطاع الله فلماذا عانى من هذه المتاعب؟ ما الجواب؟ كان يبيع الخمر فترك بيع الخمر فانخفضت الغلة إلى الربع. لماذا هكذا؟ الإنسان يتوهم أحيانا لو أنه حينما ترك بيع الخمر تضاعفت غلته، لو أنه وقف هذا الموقف الصلب قواه الله عز وجل. فلماذا يفعل الله بعباده المؤمنين الذين آثروا طاعته وآثروا رضوانه، لماذا يعذبون أحيانا؟ لماذا يتحملون الشدائد أحيانا؟ الجواب بسيط جدا، نحن في زمن ابتلاء، الله جل جلاله يريد أن يجعلنا ندفع ثمن طاعته، ليكون هذا الثمن وسام شرف لنا يوم القيامة. أي قصة؟ كان ممكن إنسان يبيع خمر، فلما تاب عن بيع الخمر في اليوم نفسه تضاعف غلته، كان ممكن، عندئذ لم يدفع ثمن هذه الطاعة، ولا شعر بلذتها، ولا شعر أنه آثر طاعة الله عز وجل، ولا شعر أنه آثر رضوان الله عز وجل، لكن بعد حين يفتح الله له من الخير ما شاء. لابد من فترة تدفع ثمن طاعتك. يعني تصور أصحاب النبي عليهم رضوان الله جاءوا إلى الحياة الدنيا، رأوا رسول الله، آمنوا به، والله عز وجل قادر على أن يجعل كل أعداء هذا الدين في قارة ثانية، كل أعداء الدين حصرا، أبو جهل، أبو لهب، كل إنسان يعارض هذا الدين ولد في أمريكا في العالم الجديد. والنبي نشأ، جاءته الرسالة، حوله أصحابه، آمنوا به وأحبوه، لا في معارك ولا في مشكلات ولا في هجرة ولا في شيء. فأين الجنة؟ أين ثمن الجنة؟ أنا أركز على هذه النقطة. يعني حينما تعاني بعض المتاعب لأنك مستقيم، حينما ترفض هذا العمل وهذا العمل وهذا العمل، أعمال فيها شبهات، فيها دخل حرام، وقد لا تجد عملا ولا تجد في جيبك درهما واحدا، ما الحكمة من ذلك؟ أقول لك هذا امتحان لا يطول ولكن لا بد منه، لا يطول ولكن لا بد منه، هذا امتحان من أجل أن تدفع ثمن طاعتك. هذه الضائقة المادية التي تعاني منها لأنك رفضت كل هذه الدخول المشموهة، هذه وسام شرف لك يوم القيامة، بها تدخل الجنة، بها تستحق الجنة. فأنت لا تمنع نفسك، لا تمنع نفسك من أن تنال وسام شرف طاعة الله عز وجل. أحيانا الإنسان يطيع الله عز وجل، كل من حوله يهزؤون منه، يصبح أضحوكة، يعلقون عليه تعليقات سخيفة، يغضون من شأنه، يطعنون بعقله لأنه أطاع الله عز وجل، وقد يبلغه ذلك وقد يتألم أشد الألم. لماذا؟ لماذا سمح الله لهم أن يفعلوا هذا معه؟ هو الله جل جلاله يحمله على أن يدفع ثمن طاعته، إذا دفع ثمن طاعته كانت سبب دخوله الجنة ووسام شرف له يوم القيامة. إن أردت من هذا التعليق أن نفهم لماذا عانى أصحاب النبي ما عانوا. إذا واحد من أخواننا الحاضرين درس وعانى من الدراسة ما عانى، وسهر إلى أنصاف الليالي، ونام على الكتاب، وراجع الكتب، ويلخص الكتب، وذاكر أصدقائه بالكتب، ودخل امتحانات صعبة، ومرة نجح ومرة ما نجح، إلى أن نال أعلى شهادة، لأنه بذل فيها جهدا كبيرا ووقتا مديدا وعرقا متصببا، يسعد بهذه الشهادة إلى آخر حياته، ويقول مترنما هذه الشهادة ما أخذتها إلا بشق الأنفس، وما نلت هذه الدرجة العلمية إلا بعد جهد جهيد وكد مضني. يسعد. لو أعطوه شهادة فخرية مثلا، لو أعطي الأسئلة ونال درجات عالية ولم يبذل جهلا إطلاقا، والله هو أول من يحتقر نفسه، هو أول من يحتقر نفسه. فكلما سمعت أو قرأت أو شاهدت أو عاينت أن إنسانا لأنه أطاع الله يعاني من أزمة مالية، لأنه أطاع الله يعاني من أزمة اجتماعية، لأنه أطاع الله يعاني أزمة نفسية، لأنه أطاع الله ضاقت به السبل، هو الله جل جلاله يحمله على دفع ثمن الجنة بهذه الطريقة، بعد حين يفرج عنه. لو أن أحدكم قال لي هذا الكلام ما دليله في القرآن الكريم؟ كلام طيب مريح، لكن ما دليله في القرآن الكريم؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. جميل. وإن خفتم عيلة، حينما منع المشركون أن يدخلوا مكة المكرمة بارت تجارة مكة، ما عاد في سائحين، رواج البضاعة قل كثيرا. وإن خفتم عيلة، معناها لا بد من أن يحمل الله هؤلاء الذين نفذوا أمر الله على دفع ثمن طاعتهم، لكن إلى حين. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فإذا كان جاءتك متاعب بسبب استقامتك، بسبب طاعتك، بسبب اتجاهك الصحيح، بسبب وضوحك، بسبب تمسكك بالقيم الصحيحة، بسبب خوفك من الله، إذا ركبت بقدمك الثروة الطائلة والمكان العلي والأشياء الثمينة ورعا وخوفا، فهذا وسام شرف تضعه على صدرك يوم القيامة. هذا تفسير ما عانى منه الصحابة الكرام في عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله. هؤلاء الصحابة الكرام حملوا الإسلام، ونحن الإسلام يحملنا يحملنا. هذه قصة أم سلمة في هجرتها إلى الحبشة. أما هجرتها إلى المدينة فشيء لا يصدق. تقول أم سلمة: لما أجمع أبو سلمة، أجمع يعني قرر، لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل بعيرا له، وحملني وحمل معي ابني سلمة، ثم خرج يقود بعيره. فلما رآه رجال من بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها. بنو المغيرة من؟ قوم أم سلمة. قالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه؟ لا نتركك تسير بها في البلاد، ممنوع تغادر، ما في مغادرة. ونزعوا خطام البعير من يده وأخذوني، فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد. من هم بنو عبد الأسد؟ قومه. وأهووا إلى سلمة، أخذوا سلمة وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها، ما دمتم قد أخذتم هذه المرأة من زوجها ومعها ابنها، والله لا نترك ابننا عندها، إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا سلمة حتى خلعوا يده، خلعت يده، وانطلق بنو عبد الأسد ورهط أبي سلمة، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة حتى لحق بالمدينة، ففرق بيني وبين زوجي وابني. الابن عند أهل أبيه، وأم سلمة عند قومها، وأبو سلمة انطلق إلى المدينة. فكنت أخرج كل غداة أجلس بالأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي، سبعا أو قريبها سبعة أيام، تخرج إلى مكان المعركة وتبكي حتى المساء. حتى مر بي رجل من بني عمي فرأى ما في وجهي من البكاء، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبينها وبين ابنها؟ فقالوا: الحقي بزوجك إن شئت، سمحوا له. ورد علي بنو عبد الأسد عند ذلك: أعطوها ابنها. مشي الحال. فرحلت بعيري، امرأة وحدها تركب بعيرا ومعها ابنها، تنطلق من مكة إلى المدينة. الآن خمس ساعات، أما وقتها 12 يوما، 12 يوما ليل ونهار وفي الصحراء. والذي ذهب من مكة إلى المدينة بالسيارة يعرف ما معنى أن تمشي امرأة وحدها على بعير 480 كيلومتر تقريبا. فرحلت بعيري ووضعت ابني في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي من أحد من خلق الله، فكنت أبلغ من لقيت حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة أخا بني عبد الدار. الآن اسمعوا شيئا لا يصدق، لقيت في التنعيم، والتنعيم بعد المكة. إذا الإنسان عمل عمرة وأراد أن يعيد العمرة يذهب إلى التنعيم، يعني مثل دمشق والمزة. فلقيت في التنعيم عثمان بن طلحة أخا بني عبد الدار، فقال أين ذاهبة يا بنت أبي أمية؟ قالت أريد زوجي بالمدينة. فقال هل معك أحد؟ فقلت لا والله إلا الله وابني هذا. شوف الشوق إلى رسول الله، يعني الحقيقة الخروج غير مشروع بالأحكام الفقهية، غير مشروع، لكن هذا الأمر في بداية الإسلام. امرأة آمنت برسول الله والنبي في المدينة وأصحابه في المدينة وزوجها في المدينة، فأرادت أن تخاطر، فقال والله ما لك من منزل. هذا عثمان بن طلحة مشرك لم يؤمن، فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أراه أكرم منه. الآن دقق في قول النبي الكريم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. خاطب النبي رجلا قال له يا فلان أسلمت على ما أسلفت من خير، إذا نزل المنزل أناخ بي، ثم تنحى إلى شجرة بعيدة فاضجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيره فقدمه إلي ورحله، ثم استأخر بعيدا كي أركبه، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى نزلت. 12 يوما يقود البعير، فإذا آن وقت الراحة أناخه وابتعد كثيرا كي تنزل ويضجع في مكان بعيد، فإذا انتهى وقت الاستراحة يعود إلى البعير فيهيئه ويبتعد عنها كي تركب ويأخذها إلى المدينة، وبقي معها 12 يوما يفعل هذا. هذا قبل أن يسلم. إذا كان الناس قبل أن يسلموا على هذه الخصال فكيف بهم إذا أسلموا؟ قالت فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم بي المدينة، فلما نظر إلى قرية، والله أحيانا يعني في بعض الزيارات للمدينة نركب السيارة ويؤشر عدادها إلى 150 أو إلى 180 ونقول ما أطول هذا الطريق، ساعات كثيرة. أما إذا سرنا على سرعة 100 لا بد من 6 ساعات كي تصل إليها، وقد تجد هذه الساعات الست يعني 6 شهور. فكيف بامرأة تركب بعيرها وتسير من مكة إلى المدينة مسافة قريبا من 500 كيلومتر؟ فلم يزل يصنع بي هذا حتى قدم بي المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عبد عوف جاء بقباء قال إن زوجتي في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا بها، فيستقبل أبو سلمة أم سلمة وابنها معه بكل بهجة وسرور، وتلتقي الأسرة المهاجرة بعد تفرق وتشتت وأهوال، ويلتئم شمل أسرة أبي سلمة في المدينة بكل طمأنينة وأمان، وتحيا فيها الحياة الطيبة المباركة كأعز أسرة وأكرمه. الآن ولما استقرت أسرة أبي سلمة في المدينة، عكفت زوجته على رعاية صغارها وتربيتهم، وتفرغ أبو سلمة للدعوة إلى الله تعالى في المدينة وللجهاد مع رسول الله دفاعا عن هذا الدين العظيم. وعندما خرج النبي الكريم في غزوة ذي العشيرة، وهي الغزوة التي وادع فيها بني مدلج، اختار عليه الصلاة والسلام من بين أصحابه أبا سلمة فاستعمله على المدينة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل زوجها أميرا على المدينة. وشهد أبو سلمة غزوة بدر، وكان أحد جند الإسلام الأولين، كما كان في مكة أحد السابقين، وينال بهذا شرفا على شرف، ثم يشهد يوم أحد ويبلي فيه بلاء عظيما إلى أن رمي بسهم في عضده، مكث بعد ذلك يداويه حتى ظن أنه قد التأم وبرئ من جرحه. ثم إنه نفذ أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأرسله النبي على رأس سرية فأحاط بهم في إسفار الفجر على غير أهبة منهم لتوقع هجوم، وقاد معركة ظافرة، ثم قفل راجعا إلى المدينة يصحبه النصر ورايات بهجته والغنائم التي ظفر بها. وقد أعاد بعض ما فات على المسلمين يوم أحد، ما فاتهم من هيبة ورهبة. رجع أبو سلمة إلى المدينة، انفض جرحه الذي أصابه يوم أحد، فأخلد إلى فراشه تمرضه أم سلمة إلى أن حضره الأجل، فدعت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه وهو على فراش الموت، وبقي إلى جانبه يدعو له الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما أبلى في سبيله. ويمضي أبو سلمة إلى جوار الله عز وجل، وقلبه يخفق بدعوات إلى الله بأن يخلف عنه في أهله خيرا، فقد قال عند وفاته: اللهم اخلفني في أهلي بخير. اسمعوا هذا الشيء الذي لا يصدق. روى ابن سعد عن أم سلمة أنها قالت لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تتزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة. امرأة مات زوجها، وفاء له لم تتزوج من بعده، إذن يجمع الله بين هذه الزوجة الوفية وبين زوجها في الجنة. قالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تتزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة، فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي وألا أتزوج بعدك. هيك اتفاق، إن ماتت قبله لا يتزوج بعدها وفاء لها، وإن مات هو قبلها لا تتزوج بعده وفاء له. فقال: أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا مت تزوجي. اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني، خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. في تعليق لطيف لمؤلف الكتاب يقول: من هذه المحاورة التي جرت بين الزوجين نستخلص إدراكين مختلفين كل الاختلاف من حيث المضمون، ومتفقين معا من حيث الهدف. أما الاختلاف فإن الأول يتجه نحو التيتم على الزوج الراحل والترمل من بعده أبد الحياة، وأن الثاني يتجه نحو محو الآثار بعد انقضاء العدة بالزواج من رجل يأمل أن يكون خيرا منه. اتفاقهما من حيث الهدف، الأول يقصد الوفاء والثاني يقصد الهناء. هي تقصد الوفاء، وهو حينما قال لها تزوجي من بعدي يقصد هناءتها، هو حريص على هناءتها، سمح لها أن تتزوج لكن شرط أن يكون خيرا منه، وهي حريصة على الوفاء له. الزوج الصالح يرى أن سعادته تتحقق في هناءة زوجته في دنياه وبعد مماته، فإن كان هناؤها يتحقق بالزواج برجل صالح بعده فذلك غايته، وهذا ما كان يأمله أبو سلمة أن تحيا من بعده حياة طيبة كريمة، وقد حقق الله تعالى له أمله. ما الذي حصل؟ قال فلما مات قلت من خير من أبي سلمة؟ ما في حدا، هو في زوجها في نظرها أعلى رجل، أبو سلمة بطل كان، النبي ولاه على المدينة، رسول الله يوليه على المدينة في غيبته، نائب رسول الله يعني، ألا تزوجي بعدي، اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها، لا يحزنها ولا يؤذيها. هو أراد لها الهناء وهي أرادت له الوفاء. أرأيتم إلى هذا؟ إلي صديق زار شخص معه مرض بقلبه، الرجل اشترى بيت وزينه واعتنى فيه عناية كبيرة جدا إلى درجة أنه أصبح ملفت النظر، فلما شعر أنه على وشك الموت وأن هذه الزوجة ربما بعد أن يموت تتزوج رجلا فيأتي هذا الرجل ليستمتع بهذا البيت الفخم الجميل دون أن يبذل جهدا في تحصيله، فبث شكواه إلى صديقه، قال له أخشى ما أخشاه أنني إذا مت أن هذه المرأة وقد سبها أن تتزوج من بعدي فيأتي رجل غريب ينعم بهذا البيت، هو في حال وهي في حال، هذا زواج أهل الدنيا، زواج دناءة، زواج حسد، زواج بغضاء، زواج أثرة لا مؤاثرة. أما هذا الزواج هي تعاهده على ألا تتزوج من بعده، وهو يقول لها تزوجي بعدي، اللهم ارزق أم سلمة رجلا خيرا مني. فما لبثت أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة إلى ابنها، ذكرها إلى ابنها، فقالت أرد على رسول الله أو أتقدم عليه بعيالي، وكانت ذات أولاد من أبي سلمة. يعني هذه قصة إن شاء الله نرجعها إلى درس قادم، كيف تم الزواج بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أعقل زوجات النبي، وقد أشارت عليه يوم الحديبية إشارة استجاب لها النبي، وقد وقف النبي موقفا كاملا حينما أصغى إلى نصيحة زوجته، قال تعالى وأتمروا بينكم بمعروف، يعني هذا الذي يستشير زوجته أحيانا يجد منها بعض الآراء الصائبة، أنت لست ملزم أن تطبق رأيها دائما، أما إذا سألتها قد تجد في رأيها صوابا أحيانا، لا تكن متعنتا. هذا الذي قال خالفوهن دائما كلام غير صحيح ما له أصل. فالنبي استجاب لنصيحة أم سلمة يوم الحديبية، ولنا مع هذه الصحابية الجليلة التي هي أم المؤمنين، وهي من أعقل نساء النبي ومن أكثرهن فقها ومن أقربهن إلى نفس النبي، لنا متابعة لهذه القصة إن شاء الله. لكن أريد أن أصل إلى أن هذا الرجل المشرك الذي قادها وحدهما في الصحراء 12 يوما أو 12 يوما، وكان في أعلى درجات العفة، كان يبتعد كثيرا كي تنزل، ثم يقرب الجمل ويبتعد كثيرا كي تصعد. هذه الشهامة وهذه المروءة. لذلك ماذا قال النبي؟ قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحقيقة يجب أن نستفيد من هذه القصة وأن نجعل منها قدوة. الإنسان قال هذا عنتر الجاهلي، الشاعر الجاهلي، قال: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الآن يستعمل النواضير، ليس كذلك؟ هذا وضع الجاهلية الجديد. لذلك: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقي المسلمون ذلك الغي، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.